أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من المعاني المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكرها دائما أمر الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة من أكبر القيم الشرعية، وتجد القرآن مليء جدا، مليء كثير، يعني آيات كثيرة من كتاب الله تتكلم عن الدار الآخرة. أكثر سور القرآن تتكلم عن الدار الآخرة. أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار. 13 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية، يعني 13 سنة من 23 سنة، يعني أكثر من 50% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الجنة والنار. الصحابة من أول يوم لآخر يوم بيسمعوا الجنة والنار. أكثر مجادلة أهل الكفر كانت عن الجنة والنار، إما بعدم تصديق الجنة والنار، أو بشبهات حول الجنة والنار والبعث والجزاء والثواب والعقاب. القرآن لا تكاد تجد صفحة فيها في كتاب الله لا تتكلم عن الجنة والنار. في سور كثيرة في القرآن تتكلم عن الجنة والنار بالاسم، يعني اسم السورة كده، زي الحشر، زي الغاشية، زي اسم السورة عن الجنة والنار، أو مشهد من مشاهد الجنة، القارعة، التكوير، النبأ، سورة بالاسم كده، اسمها عن الجنة والنار. الواقعة السورة على بعضها بتتكلم عن الجنة والنار، بتتكلم على الدار الأخيرة. والدار الأخيرة منذ بعثت ومنذ موت الإنسان اللي هي قيامته هو إلى قيام الساعة اللي هي قيامة اليوم الآخر في عمر الأرض، يعني يا إما واحد نفسه هو قيامته قامت، يا إما إيه، يا إما الأرض نفسها القيامة قامت على الجميع. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من القيم التي ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمين في كل وقت. القيم التي تذكرها ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمين في كل وقت، يعني الناس تعيش بده. وكل ما الناس همتها بتضعف، وكل ما بتشعر إن تتكالب عليها الهموم والمشاغل، لما تذكر الجنة والنار يرجع تاني يظبط البوصلة، يرجع تاني يفكر في الحقائق، هذه حقائق الحياة. ودية النقطة اللي الإنسان بيتصبر بها، يعني إن شاء الله نحاول نعمل سلسلة عن بشريات الوحي إن شاء الله بالعامين، يعني إن أنت تتصبر بها، تتصبر بالجنة، تتصبر بالثواب، تتصبر بالدار الأخيرة. إن كل ما أنت تلاقي ما تلاقي في سبيل الله، كل ما أنت بتتعب، كل ما أنت بتضعف، كل ما أنت بتهن، كل ما أنت بتحس إن يحصل عندك فتور، كل ما بتحس إن في عوائق إنك أنت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما أنت يحصل لك أي بلاء في الدنيا بتقول إيه؟ بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من يمسسهم سوء. إن الإنسان بيتذكر الرجوع، بيتذكر دار الآخرة. لما تحصل له أي مصيبة يقول خلاص أنا لله وأنا راجع إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس كثيرا بهذا المعنى، وأن إلى ربك الرجع، وأن إلى ربك المنتهى، إن الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا فيه بيتأذوا، واشتد عليهم الإذاء من قبل المشركين لأنهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين ما عجبهمش الكلام، فقرروا أنهم يؤذوهم إذاء شديد، وواحد اتقتل، وواحد اتعذب، وواحد عملوا عليه حصار اقتصادي، وواحدة اتطلقت بسبب انها تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بنت النبي صلى الله عليه وسلم اتطلقت بسبب دوت، حصل حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت فترة صعبة جدا على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى خاطب الجميع بالكتاب، خاطب الجميع بالقرآن، يعني هذا القرآن العظيم، وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هذا الكتاب الذي هو أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق البشر، يعني أفضل من التوراة وأفضل من الإنجيل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعروا منه جلود الذين يخشون ربهم. القرآن أفضل الكتب، أفضل الكتب السماوية، أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق، أفضل رسالة من السماء إلى الأرض، أعظم رسالة من السماء إلى الأرض هذا الكتاب، إنه في أم الكتاب لدينا أي في اللوح المحفوظ لعلي حكيم، يعني كتاب له مكانة وقدر عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش حرف في القرآن إلا وفيه حكمة، وإلا ويحل مشاكل البشر. ربنا سبحانه وتعالى ضرب في القرآن للناس من كل مثل، يعني أيا كان أنت عمرك إيه، أيا كانت تجربتك إيه، أيا كان أنت مرحلتك إيه، أيا كان البلاء اللي أنت بتقابله، أنت تجد لك مثل في كتاب الله. أنت بس دور، أنت ابحث، لكن أنت أيا كانت مشكلتك فين لك حل في كتاب الله، أيا كان البلاء فين ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى بلائك وإلى كيفية الخروج منه في هذا الكتاب الإيه العلي الحكيم. سورة من السور العظيمة اللي نزلت في كتاب الله سورة التكاثر، سورة ألهاكم التكاثر، يعني واحد يتلهى بشيء، حاجة إنسان انشغل بيها عن شيء مهم، فيقولوا هو اتشغل بحاجة. واحد عنده امتحان ثانوية عامة مثلا وقاعد يلعب بلاي ستيشن، فابوه بيقول له يا ابني قوم ذاكر، فقال له اصلا مش لاقي حاجة اعملها، فتقول له مش لاقي حاجة، يقول لك مش اصلا فاضي، ما عنديش مهمات. فهنا الناس اللي حواليه كلهم بتقول له يا ابني مش هو انت عندك امتحان بكرة، اللي انت بتعمله ده اسمه لهو، انت تتلهى بشيء عما هو اهم عنه او هو اهم منه، انت تتلهى بشيء عما هو اهم منه، انت بتتلهى بشيء مش المفروض تتلهى بيه. فيقول لما الانسان ينشغل بشيء عن شيء، فالحاجة اللي هو انشغل بيها اذا كانت اقل اهمية يعتبر ان هذا لهاه عما هو اهم، لهاه. ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين انشغلت أفكارهم وعقولهم ونفوسهم عن ذكر الدار الآخرة وعن تدبر وعن اليقين في الدار الآخرة، حتى أنهم انشغلوا عن التعلم، أصبحوا جهلاء. وكلمة الجهل والعلم مسألة نسبية، يعني ممكن إنسان يكون عالم في مسألة وجاهل في مسألة أخرى. ربنا سبحانه قال يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ان هو ممكن يكون عالم في اي مسألة من مسائل الحياة لكنه غافل عن امر الاخرة، جاهل. هذا الجهل بالدار الاخرة جهل مذموم عند الله سبحانه وتعالى، حتى وان كان له مكانة في وسط البشر. ربنا عتب على من غفل وتلهى عن ذكر الدار الاخرة وفهم الدار الاخرة واليقين في الدار الاخرة، فانزل هذه السورة قال ألهاكم التكاثر. ايه اللي قالها الناس ان هي تذكر الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى؟ اللي قالها الناس انها ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى، اللي قالها الناس ان هم يفعلوا ذلك التكاثر. التكاثر ده اللي هو يعني واحد يجيب عيال كتير، لا، هنا مش المقصود به التكاثر من معنى كثرة العيال، وان كان ده معنى ضمني، انما هنا التكاثر في امر يشغل عن الاخرة. يعني هل التكاثر هنا مذموم ولا محمود؟ لا، مذموم. ليه؟ لان ربنا قال ده لهو. عارفين لما واحد ينشغل بشيء عن شيء اهم يقولوا ده بيلهيه عما هو اهم. ربنا بيقول اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما من جاءك قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى ومديك لعله يزكى او يذكره فتنفعه ذكرى، اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا الا يزكى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. فسمى دعوه كبار القوم وترك من جاء يسعى تلهي، مع ان ده امر دعوي لكنه تلهي. يعني ايه؟ يعني ترك انشغال بشيء اقل اهميه في مقابله تضيع شيء أعظم أهمية عند الله سبحانه وتعالى. ربنا قال إنما اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. لعب حاجة بتضيع فيها الأوقات، لكن لهو لا، دي حاجة بتشغلك عما هو أهم. وزينة وتفاخر بينكم. إن الناس مشغولة بالزينة، مشغولة بالزخارف، في سورة اسمها سورة الزخرف إن شاء الله لعلنا فيها مجلس إن شاء الله، مشغول بزينة الدنيا، مشغول بالتفاخر، إن هو فلان يفخر على فلان، يعني يتكبر على فلان، يعني يبقى له مكانة عند فلان بشيء من أمور الدنيا. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألهاكم التكاثر، في معرض العتاب ربنا بيعتب على الناس، سواء الخطاب للمؤمنين أو الخطاب للمشركين. لو الخطاب للمؤمنين أنكم انشغلتم بالتكاثر، إنه قيل أنها نزلت في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر بعضهم على بعض، فقال نحن أكثر منكم عددا، قال له أنا عندي عددي القبيلة بتاعتي أكبر من القبيلة بتاعتكم. قيل أنها نزلت في بني حارسة أو بني سهم وبني عبد مناف، أيا كان نزلت في قبيلة، قبيلتين إما في مكة أو في المدينة، إن هم تفاخر بعضهم على بعض. فقال له انتوا عددكم كم واحد يعني؟ قال له احنا عددنا ايه؟ احنا عددنا عدد قد كذا. قال له ده احنا عددنا اكتر قد كذا، حتى ذهب بعضهم الى المقابر يعد الاموات. واحد راح المقبرة، المقبرة ده مكان الخوف، المقبرة ده مكان الهلع. كان عثمان ينظر الى القبر ويقول هذا اول منازل الاخيرة. عثمان شن عفان ده رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه اصلا قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان النبي اصلا قال عثمان في الجنة. صدنا عفان ده رجل له مكانة عند في الدين، يعني له مكانة عالية في الدين، مش واحد عادي، واحد من عشر مبشرين بالجنة. ده عثمان بن عفان ده النبي عصان قال من حفر بئر روما فهو في الجنة، او قال من ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي عليه السلام وضع يده يبايع مكانه، قال وهذه يد عثمان لما بعث ايه، لما بعث عثمان في مهمة في غزوة بدر، وعثمان في الحديبية لما غيب الصحابة بايعوا على الموت. عثمان بن عفان يعني انت بتتكلم في 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 رجل له مكانة كبيرة في وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان كان ينظر الى القبر ويقول هذا اول منازل الاخرة ويبكي بكاء شديدا. في معنى من معاني دخل جوه عثمان، هو يرى شيء لا نراه. هذا علم اليقين، ان في فرق ان انا عندي علم وفرق ان انا عندي يقين. عندي يقين في الشيء، يعني اللي هو واحد عنده يقين في الموت، عنده يقين في الحساب والجزاء، عنده يقين في الوقوف بين يدي الله. هو مش عارف انه يقف في دين ربنا، هو متيقن من ذلك، وده انعكس على افعاله. هؤلاء الذين شغلوا بالتكاثر، حتى انهم زاروا المقابر شغلا. ودي نقطة مهمة يا جماعة، ان الانسان لما بيكون ذهنه مشغول بحاجة ما عادش بيشوف اي حاجة تانية، ما عادش بيشوف الموعظة. يقولوا كثرة المساس تفقد الاحساس، والشغل بالشيء يلهي عن غيره. يعني انت لو مشغول بحاجة، تخيلوا كده واحد مشغول بالفلوس، فداخل جوه المقبرة مش عشان يتعظ، انما عشان يبيع المقبرة، فما عادش بيشوف الاموات على انهم اموات، وان دي النهاية، وان هو في لحظة من لحظاتها هيتحط، انما بقى بيدخل عشان يشوف دي بكام ودي بكام. بقى اكبر موقف من مواقف الموعظة والعبرة، يقولوا كفى بالموت واعظة. يعني لو انت ما اتعظتش بالموت هوعظك بعد كده بايه؟ واحد ابوه ميت واقف وسط المقبره بيشرب سيجاره وقاعد يهزر، هو انا هوعظك ايه؟ هجيب لك مين يوعظك؟ كفى بالموت واعظا. ان هنا ان إيه، الانسان لما بيشغل بالشيء ينسى اكبر موقف مواقف الموعظه، هو رايح يعمل فيه ايه. ربنا بيقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قيل زرتم المقابر معناها انهم زاروا المقابر ليتكاثروا، والتكاثر هنا التكاثر فيما يشغل عن الاخيره، لان التكاثر في الطاعات مش مذموم ولا حاجه. يعني لو ان احنا واحد مهتم ان هو يكثر من الصلاه ويكثر من قيام الليل ويكثر من قراءه القران، ده مذموم؟ لا، ده محمود ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. امال ايه التكاثر المذموم؟ التكاسل في الأموال والأولاد، التكاسل في الناس تتفاخر بعضها على بعض، التكاسل في المناصب، التكاسل في الأشياء التي يرتفع بها الناس بعضهم على بعض، التكاسل في الأعداد، إن دول قالوا هؤلاء تفاخروا على الآخرين بالعدد. قال له احنا انت ما تعرفش احنا مين ده، احنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا. قال له طبعا احنا كمان عندنا وعندنا وعندنا وعندنا. قال له طب احنا بقى انت ما تعرفش بقى احنا الناس اللي عندنا مدفونة عاملين ازاي، انت ما تعرفش كم واحد عندنا مدفون، انت ما تعرفش كم واحد عندنا، انت تعرف المقابر بتاعتنا شكلها عامل ازاي. حتى زاروا المقابر، قال قيل حتى زرتوا المقابر، اي لزيادة التفاخر والتكاثر، وهذا يشغل عن الآخرة. او قيل انهم حتى زرتوا المقابر لحد ما مات، فضل مشغول بحاجة في دماغه لهاته تماما عن ذكر الأخيرة. عارفين الراجل اللي دخل الشغلانة وهو عنده 20 سنة، طلع منها وهو عنده 60 سنة، لحد ما مات وهو لسه بيفكر هيعمل وهيعمل وهيعمل، وفجأة لقى القبر أمامه، مات وهو مشغول بحاجات، نسي تماما يفكر في الأخيرة، نسي تماما يفكر في العرض على الله، نسي تماما يفكر في الميزان والصراط، نسي، اتشغل حياته مشغول من كذا لكذا لكذا، من شغل لشغل لشغل لشغل، شغل بأشياء ربما تكون مباحات وربما تكون حرام وربما تكون فيها بعض الحلال، لكنه شغل عما هو أهم. قال حتى زرتم المقابر، قيل حتى زرتم المقابر لزيادة التفاخر. وهنا وقفة، إن الإنسان ممكن يكون في أكثر المواقف اتعاظا، أكثر المواقف اللي ممكن الإنسان ممكن يتعظ فيها وهو قلبه مشغول، فبالتالي لا يتعظ، مش شايف. ليه مش شايف؟ لأنه مشغول، لأنه هو نسي. عارفين اللي مشغول بالامتحان وجاله كورونا وهيموت ويقول لك الامتحان، يا ابني أنت مش شايف، يا ابني امتحان إيه، أنت هتموت، أنت في اللحظات الأخيرة. هو شغل تماما عن لقاء الله، شغل تماما على الدار الأخيرة، شغل تماما على الثواب والعقاب، شغل تماما عن ما يلقى به الله سبحانه وتعالى، شغل اتلهى. قال حتى زرتم المقابر، قيل يعني زرتم المقابر يعني أنهم زاروا المقابر للتفاخر، ودي مصيبة، أن المكان اللي الناس، النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الأخيرة، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النبي عليه بيقول للي يروح المقبرة يروح يتذكر، فتخيلوا إن واحد راح المقبرة بدل ما يتذكر راح يعمل إيه؟ راح يعد الناس اللي موجودين عشان يتفاخر بيهم. تخيلوا كده إن لما تمر على ديار المعذبين، يعني قوم ثمود أو قوم صالح أو قوم فرعون، لما تمر على أثار الفراعنة، لما تروح عند أثر من أثار الفراعنة، تشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى، وتشوف إن كيف أن الله أهلك هؤلاء. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. بدل ما تروح عند أثر الفراعنة وتتعظ وتقول كيف أن هذا كان يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي، وفي الآخر كيف أهلكه الله، إنك تخاف. اللي هو النبي أصلا قال لا تمروا إلا وأنتم باكين. واحد رايح عند الأثار وإيه ويتصور ويرقص ويمسك البتاع، أنت بتعمل إيه؟ عارف لما تشغل بنفسه، شغل حتى نسي تماما أنت رايح فين، ان الناس راحت لحد المقبرة، راحت لمكان الهلاك، راحت لمكان العذاب، رايح لمكان الثواب والعقاب، رايح لمكان الاخرة اللي هو عارف دي النهاية. لما بتشوف النهاية بتفكر في البداية دايما، لما بتطلع في الامتحان وتشوف نتيجة الامتحانات دايما بتقول ايه، لا انا عايز اذاكر بقى. الانسان العاقل الذي ينظر في العواقب دايما يقولوا كده ايه، كلما زاد عقل الانسان كلما نظر فيه عواقب الامور، يعني بيعرف يفكر ايه للي جاي، يبقى عنده نظره نوع مستقبليه. في ناس ما بتفكرش في المستقبل تماما، ما بتفكرش في تحت ايه تحت رجليها، يعني هو بيشوف بس اللي هو بيعمله دلوقتي بس، اي حاجه بعد كده، اي كلام بيتقال واي موقف بيتعمل، واي هو اهم حاجه ايه ان هو يبقى سعيد دلوقتي. وفي ناس بتفكر في العواقب بزيادة قوي، اللي هو بيفكر فيما بعد 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 البعد، يعني ايه يعني اللي هو ما مش عارف يعني ايه، بيعقد نفسه يعني. والعاقل بيفكر في عواقب الامور على قدر، يفكر ان العاقبة اما الى جنة واما الى نار. عليك ان تستعد، علينا ان نستعد. هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين شغلوا بالتكاثر، شغلوا بالمفاخرة، شغلوا في فرق يا جماعة، ان انا بستكسر عشان ان انا افخر، وفرق ان انا بستكسر عشان استكسر. اللي هو تقول له يا ابني انت لو كلت فلوس، لو كلت فلوس انت واهلك، يعني واحد عنده مال ملايين مئات الملايين وتلاقيه قاعد مشغول انه يكترها اكتر، تقول له يا ابني انت لو قعدت تاكل انت فلوس انت واهلك من هنا لحد ما تموتوا، مش تاكل مش تاكل الاكل اللي بفلوس، لا لا تاكل فلوس نفسها، يعني تقرصوا الفلوس تاكلوها كده، فلوسكم مش هتخلص. لكنه مشغول بالتكاثر. لو ان ابن ادم وادي من ذهب، وادي تخيلوا وادي بين جبلين ذهب، هو يقول ان هو ايه يكون اكثر، لو ان يكون تمنى لانه واديان، ولو كان له واديان تمنى ان يكون ايه ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، إلا لما يموت ويدخل في عينه التراب ويدود يأكله، هنا بقى عينه تتملى، لأنه دايما يبص على الحاجة اللي مش في إيده، دايما يقولك طب ما أنا عندي ملايين، طب فلان عنده، فلان عنده أكتر مني، طب ما أنت يا ابني ربنا رزقك بيت كويس، وربنا رزقك دبة كويسة، عندك سيارة وعندك بيت وعندك زوجة، يقولك طب ما فلان عنده زوجتين، وفلان عنده بيتين، وفلان عنده سيارتين، طب طب جبت البيتين والزوجتين والسيارتين تعمل إيه؟ يقولك طب فلان عنده أكتر، وإشمعنى فلان؟ دايما قاعد يبص للي ناقص. ربنا بيقول ألهاكم شغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر، أي حتى جاءكم الأجل الفجأة وأنتم مشغولون بالتكاثر، أو حتى زرتم المقابر حتى أنكم لم تعودوا تتعظوا بأماكن الموعظة ولا حتى بالنهايات، اللي هو نار وجنة وموت وخوف وعذاب وثواب ونعيم، ولا في دماغه أصلا، هو بقى التكاثر لأجل التكاثر. عارف اللي هو واحدة تقول لها يا بنتي انت بتعملي ايه في حياتك، تقول لك والله انا بحقق ذاتي. طب يا بنتي جاي لك عريس، لا انا بحقق ذاتي. طب يا بنتي تعيشي، انا بحقق. يا بنتي بتعملي ايه في حياتك ولا ذات اللي هو ضياع الضياع. عارفين اللي هو انهاكم التكاثر، اللي هو طب انت حققت ذاتك، طب انت حققتي ذاتك، طب انت وصلت للحاجة اللي انت عايزها، طب انت اطمنت، طب انت رضيت، طب انت فرحت. ألهاكم التكاثر حتى ان هو شغل حتى عن ان يتمتع هو بما حصل، يعني حصل فلوس ومش عارف يتمتع بيها، حصل منصب ومش عارف يستفيد بيه، حصل علاقات ومش عارف يأنس بيها ولا يفرح بيها ولا يفرحها. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني لا عرف يعيش دين حلو يدخل به جنة، ولا عرف يستمتع في الدنيا. طب ايه بقى ايه المعيشة، يعني ايه المعيشة ان لم يكن فيها واحد يستمتع بما يفعل، او واحد ايه يرجو الدار الاخيرة؟ ايه بقى التاني؟ بتعذب نفسك ليه؟ مضيع نفسك ليه؟ عرف نفسك ليه كده وخلاص؟ اصل الناس ماشية كده. قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال كلا سوف تعلمون. هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى عتب على الجهل، عتب على الجهل بالدار الاخره. قال له انت عليك انك تتعلم وستندم على تركك هذا العلم، العلم عن الدار الاخره، العلم بالله والعلم بثواب الله وعقابه. قال كلا سوف تعلمون، قيل ان هذا خاص بالاولى، ثم قال كلا سوف تعلمون، قيل ان هذا الاولى خاصه بما سبقها، والثانيه خاصه بما بعدها. يعني كلا سوف تعلمون، أي أن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين لم يتعلموا عن الدار الآخرة وشغلوا بالتكاسل. ثم قال كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، عتب على من ترك علم اليقين. فكان الأول عتاب على التكاسل، والثاني عتاب على ترك علم اليقين. علم اليقين أنك أنت تبقى عندك علم، أنك حنظلة بيقول نكون عند النبي فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين. أبو بكر الصديق من أول يوم لآخر يوم هو جالس يسمع مجلس الدار الآخرة، لما حنظلة بيقول له أنا أكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكني كأني أذى الجنة والنار رأي العين، فإذا ذهبت وعفست الزجاجات والضيعات ذهب عني ما أجد، نافق حنظلة. قال أبو بكر والله إني لا أجد ما تجد. والحديث ده يخليك تقف وقفة. هو أبو بكر الصديق لسه بيحضر درس الجنة والنار؟ مش أبو بكر الصديق ده بقى راجل من علماء الصحابة؟ ده انت النهاردة انا ابتكارك كتابين لك يا لسه اسمع جنة ونار، يا عم انا عايز حاجة بقى تكون عالية كده. هو بكر الصديق بعد 20 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه وهو لسه رايح يسمع درس الجنة والنار كأنها رأي العين. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لحد اخر لحظات عمري وهو يسمع عن الجنة والنار، ينزل الوحي بآيات الجنة والنار، وكبار الصحابة بيسمعوا عن الجنة والنار. عمر بن الخطاب يسمع آيات الثواب والعقاب الدار الأخيرة فيبكي بكاء شديدا، يقول له أن عمر من كثرة البكاء كان في خده أخدود من الدموع، كأنما حفر في وجهه أخدود من الدموع. يعني تشوفه دايما عنده دمعته قريبة كثير الدمع. أبو بكر الصديق يقف يصلي كثير الدمع، يقولوا كان أبو بكر رجل أسيف، يعني كل ما يصلي قلبه رقيق. أبو بكر الصديق لما كان يذكر أمام الجنة والنار، أبو بكر كان بيقف يصلي في مكة ولم ينزل في مكة إلا المفصل فيه ذكر الجنة والنار، كان النساء والأطفال بيسلموا على إيه؟ على شدة تأثر الصديق بالقرآن. قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي غفل عن هذا العلم فإنه سيتعلم هذا العلم يقينا، لكنه سيتعلمه حين لا ينفع العلم وحين لا ينفع العمل. فعتب على الجهل وذم الجهل بالجنة والنار، ان مش هينفع ان احنا ما يبقاش عندنا معلومات عن الجنة والنار، ما مش هينفع ان احنا ما يكون علمنا بالجنة والنار علم غير يقيني. ان كيف تصبر، كيف تصبر على اللأواء والإيذاء، كيف تصبر على ترك الشهوات من غير انك تصبر نفسك بالجنة والنار، انك تخاف تقول لا انا بعمل ده انا افر من عذاب الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم كده، قل لهم أنا خايف من العذاب، أنا ما بعملش ده عشان أنا خايف. وكيف يقول ذلك إن لم يكن عنده علم يقيني بهذا؟ قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إن في حاجة يا جماعة في بصيرة المؤمن، في مكاشفة المؤمن، ان واحد علم ذلك فكأنه يراه، زي ما حنظلة بيقول ايه فكأنها رأي العين لترون الجحيم، ويشوفها بحقيقة. يعني الجحيم قدامك كده على بعد 5 متر؟ لا، هو كأنه يراها من شدة ايمانه بها، من شدة يقينه فيها، من شدة تأثره بها، من شدة تخيله للمشهد، مشهد الجنة، مشهد الثواب، مشهد العقاب، مشهد الحساب، مشهد وهو واقف في القبر وفي حد يقف عن يمينه وحد يقف عن شماله، مشهد الوقوف بين يدي الله، مشهد أخذ الملائكة، مشهد الصراط، هو يتخيل المشهد حتى أن كأنه يراه، كأنه يعيشه. قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى مدح الله سبحانه وتعالى من تعلم العلم اليقيني حتى وصل إلى مرحلة أنه بقى أصبح عنده بصيرة. إن يقولوا أهل الإيمان لهم اختيارات مختلفة، يراها بإيه؟ ببصيرة الإيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. موقف الحديبية موقف من أكبر المواقف اللي تخليك تفكر. أبو بكر الصديق صديق الأمة، وعمر بن الخطاب فاروق الأمة. عمر بن الخطاب رجل صاحب كرامات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر، عمر محدث ملهم، عمر اللي قال يا سري الجبل، عمر صاحب كشف. ده مش ده ده ولي من اولياء الله الصالحين. وعمر في موقف الحديبية توقف وقال يا رسول الله ألست أنت رسول الله؟ ألست رسول الله؟ ألسنا على الحق؟ أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى بلى. قال فلما نعطى الدنية في ديننا؟ عمر كأنه الأمر بالنسبة له كان صعب على عقله، قال له طب ما احنا قتلنا في بدر وأحد، ليه نصبر على هذه الشروط المكحفة في الحديبية؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. عمر ساب النبي صلى الله عليه وسلم ورحل أبو بكر وقال يا أبا بكر أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق؟ قال أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار؟ أبو بكر الصديق يقول بلى بلى. في الآخر أبو بكر الصديق قال يا هذا أيها الرجل هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره، فالزم غرسه. موقف الصديق موقف ثبات، موقف تسليم للشارع. المكان اللي النبي عليه السلام فيه أنا وراه، مع أن عمر موفق لكنه في هذا الموقف كان يحتاج إلى حسن الاتباع. هو يقول أنا لقد فعلت في ذلك، يعني في تكفير هذا الأمر، أشياء كثيرة. اللي وفق أبو بكر الصديق لهذا الموقف هو سابق صدق، سابق بصيرة. في مواقف كثيرة هو اشتغل فيها على نفسه في الدين، فلما جه في موقف الأزمة كان عنده بصيرة أهل الإيمان. أنا عايز أقول لك إن المواقف كان صعبة جدا، الموقف ده كان صعب جدا على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انحروا، ما حدش قام ينحر. يعني ده كان موقف محتاج إيمان عالي جدا. وفق فيه الصديق بصيرة. لترون الجحيم رؤية، رؤية مكاشفة، رؤية ناتجة عن بصيرة بعلم يقيني. واحد عنده علم وزاد يقينه وزاد 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 حتى أنه أصبح يرى الأشياء على حقيقتها. ربنا بيقول ثم لترونها عين اليقين. عين اليقين يعني أنت هتشوفوها، تشوفها بقى. يعني أنت النهاردة لو ما ركزتش في حقائق الأخيرة، مش معنى أنك أنت ما ركزتش أنك أنت مش هتعيش. عارف يقول لك انا مش مذاكر، تقول له ما انت هتسقط، يقول لك يا عم ما تخلقش يا ابني. ما هو مش معنى ان انت ما ذاكرتش انك انت يعني هتقعد ان هو تحكي لي قصص في الاخر، خلاص يا ابني انت هتخش انت هتحاول تسقط. يعني سواء انت النهارده بتتكلم ما بتتكلمش، هو النجاح له معايير. مش معنى انك انت ما بتفكرش في موتك مش هتموت، مش معنى انك ما بتفكرش في حسابك مش هتحاسب، مش معنى انك ما بتفكرش في حسابك مش هتتحاسب، مش معنى انك ما بتفكرش في الجنة والنار انك مش هيبقى مصيرك اما الى جنة واما الى نار، مش معنى انك انت ما بتستزيدش في الطاعة انك مش هتحاسب على الطاعة، مش معنى انك انت ما بتصليش انك مش هتسأل عن الصلاة. قال ثم لترونها عين اليقين. فعاتب الله سبحانه وتعالى اولا على ان ينشغل الانسان بالتكاسل. الناس بتتكاسل وتتفاخر وتتلهى باشياء ليست مهمة وتترك ما هو أهم، وهو مستقبلك يا ابني، مستقبلك، حياتك، جنتك ونارك، مستقبلك يا أختي. عارف أنت اللي هو إنما هو جنتك ونارك، انظري أنت منه. بقول لها فكري في علاقتك بجوزك، دي مش علاقة عادية، ده جنتك أو نارك، ده مستقبلك، ده خلود بلا موت، اما في جنة واما في نار. اللي هو انت مشغول، ايه اهم من ده؟ عارف لما يكون عندك مادة كبيرة قوي وعلى درجتين،
ومادة 5 صفحات وعليها 1000 درجة، وقاعد يذاكر في المادة الكبيرة أوي اللي عليها درجتين. يا ابني المادة الكبيرة اللي عليها درجتين ديت يوم ما تنجح فيها تجيب 2، يوم ما تجي تطلع الأول فيها تجيب 2 من 2. في مادة يا ابني معاك عليها 1000 درجة هما 5 صفحات، لو حصلت صفحتين، لو حصلت 3 صفحات انت هتنجح بالمادة دي مش بغيرها. ركز في الأهم اللي هو انت مشغول، احنا مشغولين عن الدرجة الأخيرة بإيه؟ أصل أنا مش هيحصل كذا. وإيه يعني مش هيحصل؟ هيفوتني كذا. وليه يفوتك؟ طب ولو فاتك تعزي مين في إيه؟ هل تعزيه في مصاب الدنيا ولا في مصاب الدين؟ يعني لو دنيتك راحت شوية ومحافظ على دينك أهم، ولا لما دينك يروح وتقول لي أصل أنا دنيتي بقت عالية، أصل أنا حققت مكانة، حققت مكانة ودينك ضاع، حققت مكانة وصلاتك ضاعت، حققت مكانة وعلاقتك بكتاب ربنا ضاعت، حققت مكانة وما عادش ليك علاقة بالله سبحانه وتعالى، ما عادش ليك عبادات وما عادش ليك أخلاق، حققت مكانة وانت فقدت قيمك وانت رايح في الطريق كله عشان تحقق هذه المكانة في الدنيا، والناس تهنيه يقولوا ايه ده ربنا كرمه. ان عتب الله على التشاغل عن الدار الاخرة، وعتب الله عن الجهل بالدار الاخرة، وحذر الله سبحانه وتعالى تحذير شديد، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، أي أنكم ستعلمون أن هذا الذي تكاثرتم وانشغلتم به وتلهيتم به عن أمر الآخرة لا قيمة له، وستعلمون أن علم الآخرة علم له قيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال أنكم ليس معنى أنكم لم تعيشوا هذا، لم تفهموا هذا، لم تنشغلوا بهذا، لم تعطوا وقت لهذا، أنكم لن تعيشوا. هتعيشوا. ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وده معرض إيه؟ انك انت مش معنى انك انت سيبك ده كله بقى، لا لا، اللي انت انشغلت بيه ده بقى انت تسأل عليه. يعني انت تركت كل الدار الاخيرة، وتركت ما هو مهم، وتركت علاقتك بربك، وتركت مستقبلك، وتركت حياتك لأجل لا شيء. عارفين باع دينه لأجل دنياه؟ لا، ده باع دينه ودنياه لأجل دنيا غيره، ده اللي هو ما استفادش أي حاجة أصلا. فربنا سبحانه بيقول لك اللي انت بقى انشغلت بيه ده انت هتحاسب عنه. أبو الهيثم بن التيهان لما ضاف الصديق وعمر ضيفهم يعني، فوضع لهم ماء بارد وتمر، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال له انت هتسأل عن النعيم. النعيم الشيء اللي بيتنعم به الإنسان. الناس انشغلت بالنعيم، وكل ما النعيم بيزداد والترف بيزداد كل ما انت يصعب عليك انك تتركه، زي المدمن كده. دايما الديلرز بتوع الهيروين والكوكايين لما بيجي يدي للشباب في الاول بيديله ايه؟ بيديله جرعة مجانية، ومش هيبقى عنده مشكلة خالص ان هو يشرب مع اصحابه في فترة الأولانية ببلاش. بس هو لو أدمن خلاص ما عادش قادر يستغنى عنها، ودي مصيبة الاستزادة في الدنيا، الترف اللي هو تجد الشاب بيعيط ليه، بتعيط ليه؟ يقول لك أصل الشاشة اتكسرت. شاشة ايه لك يعني؟ ده انسانك تعيط؟ بيعيط ليه؟ عشان أصل الرفاهيات، بيعاد عشان رفاهية مش ضرورات ولا حاجات. لا لا، ده حاجة تحسينات التحسينات، يعني حاجة في غاية الرفاهية. وكل ما الرفاهية بتزداد والنعيم بيزداد، كل ما قدرتك على التخلص او على الزهد فيها او على تركها بتبقى اصعب، وكل ما مساحة الترف بتزيد في المجتمع كل ما الفسق بيزداد، وكل ما بيعرض المجتمع للفسق للفساد. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة. طب اشمعنا قال أمرنا مترفيها؟ زادوا المترفين، بقى الحياة كلها ترف ترف وراء ترف، حتى انك بتجد ان الناس بتنزل التحسينات مكان الضرورات اللي هو هيغمى عليها لو ما تصورتش، هيبقى عندها مشكلة قوي لو ما تصورتش. الناس بقى عندها نوع من انواع الترف الزائد لدرجة ان هو مش قادر يتخيل ان هو يبعد عن اي شيء من يا عم ايه اللي بيحصل، يعني ايه اللي يحصل؟ ان في كتير من الاشياء اللي ممكن نتخلى عنها في حياتنا، الترف الزائد ده والنعيم الزائد ده اللي انشغلنا بيه عن الدار الاخرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ثم تسألنا يومئذ عن النعيم، يعني هتسأل عن هذا النعيم الذي ذهبت تتلهى به وتنشغل به وتحققه وتبحث عنه. طيب هل كل النعيم حرام؟ لا، النعيم مش حرام إذا كان نعيمك في طاعة الله تتقوى به على طاعة الله فهو في خير، من خير إلى خير، نعم المال الصالح لرجل الصالح. لكن إذا كان نعيم يشغل عن الدار الآخرة ويشغل عن مستقبلك ويشغل عن حياتك، يشغل عن هدفك الذي لأجله خلقت، ربنا سبحانه قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول لك هذا هدفك. إيه هدفك؟ إنك تحقق عبودية الله. طب ما لقيتش حد يساعدني، قال له عض على أصل شجرة واعبد ربنا. ما لقيتش حد معايا، قال له ما تنشغلش عن هدفك. ما لقيتش معايا فلوس، اعبد ربنا وانت فقير. ما لقيتش معايا دولة، اعبد ربنا وانت مستضعف. ما لقيتش معايا جماعة، قال له امسك في أصل الشجرة واقعد وصلي. ما تنشغلش عن هدفك، لا تترك هدفك. طب لو انشغلت عن هدفك لأجل أشياء لا قيمة لها عند الله، أحيانا بيكون تحصيل جزء من الدنيا لأجل الآخرة، أنا مش بعارضك في ده، بس بقولك ما تنساش هدفك، واعرف إن كنت كل موقف احنا بنعيشه هنتسأل انت ليه قعدت القعدة دي، وليه اتكلمت الكلمة دي، وليه بذلت المجهود ده، بذلت 20 سنة من عمرك ليه، قعدت مع واحد 10 سنين من عمرك ليه، قضيت في العلاقة دي 5 سنين ليه، دفعت الفلوس دي كلها ليه، دفعت الوقت ده كله ليه، عشان تحصل ايه. قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني هتتسأل عن انشغالك عن ما هو اهم، وهتتسأل عما انشغلت به. تنشغلت بالايه؟ بالدنيا. تعال بقى من اين اكتسب وفيما انفقه، تعال نتحاسب على اليوم، على يوم يوم، على ساعة ساعة، تعال نتحاسب على المجهود، على النظرات والكلمات والسماع، تعال نتحاسب على الودان. عارف؟ وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، اللي هو تعال نتحاسب على الجلد ده، الجلد ده مس ايه، انت لمست ايه النهاردة، قعدت على ايه النهاردة، وقعدت فين، وكل حتة مسها الجلد يتحاسب عليها كل خطوة. لو واحد بيسألك وضيق عليك في السؤال شوية بتحس انك انت تعبت، يقولك ده غسلني عشان سألك سؤالين ثلاثة ورا بعض في حق، اللي هو انت كنت فين، كنت في حتة فلانية، وعملت ايه، عملت كذا، وايه عملت كذا، اسئلة عادية خالص. تخيل ان واحد يتسأل عن عمره فيما افناه، عن شبابي فيما قبله. هاي واحد بيسأل عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ثم يسألون يومئذ عن النعيم. معنى من معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله في كتابه الكريم يخوف المؤمنين ويخوف المشركين من ترك الانشغال بالدار الآخرة. ده خطاب للعالمين، خطاب للمسلمين وخطاب للكفار. خطاب للمسلمين لا تنشغلوا عن الدار الآخرة، وخطاب للكفار لا تنشغلوا عن القرآن ولا تدعوا أنكم عندكم ما هو أهم من الوحي أو من هذه الرسالة. يقولوا ما بسمعش النبي صلى الله عليه وسلم، مش فاضيين للكلام ده. فعتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، والله خالق البشر، قال أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لحد ما مات وهو بيتكاثر، يتكاثر في الأموال والأولاد، يتكاثر في التفاخر، يتكاثر في المناصب، يتكاثر بيزود، حتى أن أصبحت الزيادة هدف. يعني يفهم أن الإنسان ممكن يحاول يستزيد في شيء معين في مرحلة معينة في وقت معين لأجل إيه؟ لأجل هدف. لا أصبح التكاثر هو الهدف، حتى مات على ذلك، أو حتى مات قلبه، فأصبح يذهب إلى مكان العظة والعبرة ولا قلب له. ليه؟ مشغول. خلينا نختم بهذا، مش عايزين قلوبنا تنشغل عن الدار الآخرة لدرجة إن احنا نمر على العظة والعبرة والآيات وراء الآيات والعقوبات المسلسلة من السماء إلى الأرض ونحن لا نتعظ ولا نعتبر. ليه؟ لأن احنا عندنا ما يشغلنا عن ذلك. قولوا هذا، استغفر الله.